العراق الحر في براغ. هذه ميسون أبو الحب تحييكم سيداتي وسادتي وتقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. دارت معارك بين القوات الأمريكية وجيش المهدي التابع للسيد مقتدى الصدر في مدينة النجف الأشرف اليوم، ووقعت انفجارات وسمع إطلاق نار قرب الروضة الحيدرية. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن الدبابات الأمريكية اقتربت إلى مسافة 250 مترا من الروضة التي يحتمي داخلها عدد من المقاتلين، وهي أقرب مسافة تصل إليها هذه الدبابات حتى الآن. في الوقت نفسه اعتلى القناصة الأمريكيون سقوف المباني المحيطة بالروضة حسب قول شهود عيان. إطلاقات نارية سمعت في الشوارع المحيطة بهذه المنطقة، وتصاعد دخان أسود من الجزء القديم في المدينة حيث يدور الجزء الأكبر من القتال، وكان مسلحون قد أطلقوا قذائف هاون في اتجاه القوات الأمريكية في وقت مبكر من هذا اليوم، فردت الأخيرة باستخدام المدفعية. غير أن من الملاحظ أن حجم القوات العسكرية في الجزء القديم من النجف تضاءل إلى حد بعيد اليوم مع تقدم القوات الأمريكية في اتجاه الروضة حسب قول شهود عيان. مصادر طبية ذكرت أن 2 من المسلحين في الأقل قد قتلا وجرح 4 آخرون. من جانب آخر ذكر الميجر جي أنتونيلي في بغداد أن مسلحين داخل الصحن الحيدري أطلقوا مدافع هاون في اتجاه مكتب محافظ النجف، ولم ترد أنباء مباشرة عن وقوع خسائر. في بغداد في مدينة الصدر وقع انفجار يبدو أنه نجم عن قصف أمريكي، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح حسب مصادر طبية في مستشفى الصدر، بينما قال الجيش الأمريكي ألا علم له بهذا الحادث. قال الرئيس الإيراني محمد خاتمي اليوم إن بلاده لا تقدم دعما إلى السيد مقتدى الصدر في قتاله مع القوات الأمريكية والعراقية، ثم اعتبر أن القوات الأمريكية هي المسؤولة عن الاشتباكات التي تدور حاليا في مدينة النجف الأشرف. وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية نقلت عن خاتمي قوله إننا لم نأخذ جانب أي جماعة أو فئة في العراق على الإطلاق. خاتمي أضاف أن المقاتلين الموالين للسيد مقتدى الصدر لم يستفزوا القوات الأمريكية هذه المرة في العراق لتبرير هذه الهجمات، وقوات الاحتلال تؤدي الدور الأساسي في هذه الهجمات حسب قول الرئيس الإيراني محمد خاتمي، مضيفا أن هذه الفترة تعتبر فترة اختبار لقدرات قيادة الحكومة المؤقتة الحالية في العراق. دعا قاضي عسكري أمريكي اليوم الحكومة الأمريكية إلى الإسراع في تحقيقاتها في ادعاءات إساءة معاملة معتقلين عراقيين في سجن أبي غريب. اليوم مثل 4 جنود أمريكيين متهمين بإساءة المعاملة أمام قاضي عسكري في جلسة استماع أولى في قاعدة مانهايم الأمريكية في ألمانيا. القاضي وهو الكولونيل جيمس بول منح المحققين حتى 10 من أيلول المقبل لجمع أدلتهم كي يتمكن من تحديد موعد لمحاكمة الجنود المسؤولين. القاضي رفض أيضا طلب الدفاع بعدم استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها من كمبيوتر أحد الجنود، لأن الجندي المذكور حسب قول الدفاع واسمه تشارلز غارنر كان متعبا جدا ولم يتمكن من اتخاذ قرار صحيح. من جانب آخر بدأت محاكمة جندي أمريكي آخر متهم بإساءة معاملة معتقلين، بدأت المحاكمة في قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة اليوم. اسم الجندي هو غاري بيتمان، وهو متهم بالتورط في إساءة معاملة أدت إلى وفاة سجين عراقي. دعت حكومة نيبال اليوم إلى إطلاق سراح 12 من رعاياها من المعتقد أنهم محتجزون في العراق. وزارة خارجية نيبال قالت في بيان لها أنها لم تحصل على معلومات من مصدر مستقل عن أنهم مختطفون. جاء في البيان أيضا أن وزير خارجية النيبال براكاش رام مهات أكد عبر فضائية الجزيرة على أن النيبال ليست من ضمن قوات التحالف في العراق. يذكر أن النيبال واحدة من أفقر الدول في العالم ولم تشارك في قوات التحالف لأنها منشغلة بقتال تمرد ماوي يهدف إلى إسقاط الملكية منذ عام 1996، وهو قتال سقط فيه حوالي 10,000 شخص حتى الآن. من جانب آخر، أكدت شركة أردنية تعمل في مجال توفير عمال لشركات أخرى ومنها شركات تعمل في العراق، أكدت فقدان هؤلاء النيباليين قائلة إنها تحاول معرفة إن كانوا قد اختطفوا أم لا. غادرت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية الأردن اليوم متوجهة إلى بغداد، وهي أول رحلة لطائرة عراقية منذ الحصار الذي فرض على العراق في عام 1990. بهذا النبأ سيدتي وسادتي ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ. أدعوكم الآن إلى متابعة بقية برامجنا مع الزميلة فريال حسين.
سيداتي وسادتي، نود الآن أن نذكركم بأبرز الفقرات المختارة للساعة المقبلة، ومنها تقرير عن كنوز الصحن الحيدري، بالإضافة إلى تقرير عن تأسيس حزب الأمة، ونختتم هذه الساعة ببرنامج مواويل والشعر. نبدأ هذه الفترة بتقرير عن كنوز الصحن الحيدري الشريف، والذي يسمى أيضا بالروضة الحيدرية والمرقد. فوزي عبد الأمير عد هذا التقرير، وضمنه لقاء مع رئيس ديوان الوقف الشيعي الذي تحدث عن الأماكن التي حفظت فيها الكنوز وعلاقة القضية بمفاتيح الصحن الشريف التي يسعى مكتب الصدر وجيش المهدي إلى إعادتها للمرجعية الشيعية.
طبعا مساءكم مستمعي الكرام. أشارت وكالات الأنباء في تقارير لها من النجف إلى أن الكنوز والنفائس الثمينة التي لا تقدر بثمن الموجودة في ضريح الإمام علي عليه السلام هي من بين الأسباب الرئيسية التي تحول دون تسلم مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني مفاتيح ضريح الإمام علي، وذلك خشية أن تكون هذه الكنوز التي تعود لمئات السنين قد تعرضت إلى السرقة أو العبث. فالمرقد الذي يسمى أيضا بالصحن الحيدري أو الروضة الحيدرية، والذي يمتد على مساحة تقدر ب 15,000 متر مربع وفيه 5 أبواب ضخمة، هي باب القبلة وباب السوق الكبير وباب العمارة وباب الطوسي وباب العبايتشي، والذي يعود بناؤه إلى العام 1640 ميلادية، يخشى أن تكون قد طالت نفائسه يد العبث بعد أن استخدمه مسلحو جيش المهدي على مدى أشهر عدة كمستشفى وكمركز إعلامي، وكذلك جعلوه مقرا عاما لقيادتهم. وبعد أن قامت عناصر موالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأخذ نسخة من مفاتيح الخزائن الموجودة في الصحن من أحد مساعدي السيد رضوان الرفاعي، وهو آخر كليدار للصحن الحيدري، وقد استدعته المرجعية الشيعية إلى النجف من لندن لتولي منصب الكليدارية، والتي تعني بالفارسية حامل مفتاح المرقد بعد مقتل ابن عمه حيدر الكليدار في نيسان من العام الماضي. وتجدر الإشارة مستمعي الكرام إلى أن عائلة الرفاعي النجفية العريقة تحتفظ منذ عام 1845 بمنصب الكليدار بالوراثة. مستمعي الكرام، يحدثنا عن حقيقة النفائس الموجودة في ضريح الإمام علي في النجف السيد حسين الشامي رئيس ديوان الوقف الشيعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نعتبر مدينة النجف الأشرف هي عاصمة للعالم الشيعي، وهي حاضرة للعلم والأدب منذ أكثر من 1000 عام، وهي مركز للمرجعية الدينية والزعامة الإسلامية. فالنجف لم تكن مدينة منسية على هامش التاريخ، بل هي مدينة حية تحرك التاريخ، ومرقد الإمام علي سلام الله عليه يمثل النبع الكبير في هذه المدينة المقدسة. وأما هذه الكنوز والذخائر فهي تيجان الملوك التي كانت تنحني أمام عتبة الإمام سلام الله عليه، تيجان الملوك والهدايا والصفايا منذ مئات السنين، من المصطفويين والعثمانيين والملوك القاجاريين وغيرهم. هذه الذخائر والكنوز لا تقدر بثمن، ناهيك عن المصاحف الشريفة والكتب والمخطوطات الثمينة، فهذه أعز ما عند الشيعة من تراث.
وخلال حواري مع رئيس ديوان الوقف الشيعي سألته عن الخزائن والأماكن التي تحفظ فيها هذه الكنوز والنفائس التي تعود ملكيتها لضريح الإمام علي.
النفائس محفوظة في مرقد الإمام علي نفسه فوق الضريح المباشر، هذا قسم كبير منها، وقسم في المتحف الذي مجاور لباب الطوسي، وهناك خزينة خاصة في المرقد الشريف تحتوي على كثير من هذه الكنوز والذخائر والنفائس. ولذلك نحن نطالب وباستمرار في بياناتنا من قبل ديوان الوقف الشيعي على حمايتها وحفظها، لأنها لم تكن ملكا لفرد ولا ملكا لفئة، إنها تمثل تاريخ أمة وحركة أمة وتراث أمة وعقيدة أمة.
وعن حقيقة وطبيعة المفاتيح التي تتحدث عنها وسائل الإعلام ومكاتب السيد مقتدى الصدر والسيد السيستاني، والتي أكد الشيخ علي سميسن بأنها ما زالت بأيدي جيش المهدي ولم تسلم إلى المرجعية الشيعية في النجف لأنها وضعت شروطا لتسلمها، فقال السيد الشامي:
شاء أن تكون هذه قصة المفاتيح نكتة من النكات. المفاتيح الخاصة بالضريح المقدس هي عند ديوان الوقف الشيعي وليس عند أي جهة أخرى، أما مفاتيح الأبواب الخارجية فهي عند الخدم وعند الحراس والخدم بشكل عام، هي تغلق في الليل وتفتح في النهار، لا قيمة لها. الديوان يمتلك مفاتيح الضريح المقدس نفسه، يعني الشباك، القفص الذهبي الفضي المحيط الذي يحتوي على رفات أعظم إنسان بعد رسول الله، هذه المفاتيح الخاصة هي عند ديوان الوقف الشيعي منذ القدم. المرجعية الشيعية ليست كليدارا وليست سادنا وليست محطا لهذه المفاتيح، وإنما نحن نطالب بغلق الأبواب درءا للفتنة، سنقوم بعملية الجرد وبعملية الإحصاء، وبعد ذلك نفتح الأبواب ونقوم بعملية الصيانة.
وفيما إذا كانت هناك محاولات لسرقة أو العبث بالنفائس والكنوز الموجودة في مرقد الإمام علي، وما إذا كان لدى ديوان الوقف الشيعي أي شك بأنه قد تم التلاعب بها، يقول رئيس الديوان بأنه لا يملك في الوقت الراهن أدلة على ذلك.
هذه النفائس كان منذ أيام النظام السابق والنظام البائد كانت هناك محاولات كثيرة للاعتداء عليها وسرقتها، وفعلا سرقوا بعض الثريات وسرقوا بعض الأبواب وسرقوا بعض السجاد ثمين، لكن النفائس الكبيرة باعتبارها معروفة عالميا ومسجلة في المتاحف العالمية ومعروفة، فلا يمكن التلاعب فيها، والنظام ما كان يتجرأ رغم قساوته ورغم تعمده الإساءة للعتبات المقدسة، ما كان يتجرأ على العبث والسرقة. ما بعد النظام ففعلا طرأت كذلك محاولات لكسر المتحف الذي هو في باب الطوسي في الجهة الشمالية للصحن الشريف، محاولات لكسر الأبواب، بس ما عندنا أدلة ولا عندنا يقين أنها فعلا تمت السرقة وتم الاعتداء، وصدرنا بيانات متعددة في هذا الخصوص حرصا منا على حمايتها باعتبارها تمثل تراث الشيعة.
وأخيرا كان سؤالي لرئيس ديوان الوقف الشيعي السيد حسين الشامي: إذا ما كانت هناك أي سجلات موثقة بممتلكات الروضة الحيدرية التي يمكن على أساسها إجراء الجرد في المستقبل والتحقق من التلاعبات، قال المسؤول الشيعي:
نعم، هناك سجلات كثيرة في ديوان الوقف النجف وفي بغداد، والسادن المعين من قبل ديوان الوقف الشيعي يمتلك هذه السجلات، موجودة بالتفاصيل، عدد السجاد، عدد المصابيح، عدد الثريات، عدد المصاحف المخطوطة، هناك مصحف بخط الإمام زين العابدين، ويعتبر هذا من الذخائر والكنوز المخطوطة الوحيدة في العالم ولا تقدر بثمن، وهذه السجلات موجودة عندنا، ولذلك نحن نطلب ونطالب الأخوة بكل أخوة وحرص وإيمان وبكل محبة أن يغادروا الصحن الشريف، لأن الصحن الشريف لا يمكن أن يكون خندقا لمعركة ولا يمكن أن يكون مكراسا لمعركة، وإنما المعارك في خنادق أخرى، وإنما نترك الصحن الشريف مثابة للناس.
كان هذا مستمعي الكرام رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد حسين الشامي الذي حدثنا عن الكنوز والنفائس الموجودة في الصحن الحيدري الشريف.
تبدأ الآن فترة جديدة من التقارير المحلية، ومنها تقرير عن صلاحية المجلس الوطني وآخر عن المؤتمر التأسيسي لحزب الأمة، وهناك تقارير من كركوك وأربيل والسليمانية ودهوك. من أجل التعرف على صلاحيات المجلس الوطني ودوره في إيجاد حل أزمة النجف، التقى جمان العبيدي الشيخ نزار حبيب الخيزران أحد أعضائه وأمين عام مجلس أعيان العراق.
هذا المجلس محدد قانون إدارة الدولة العراقية، ثانيا عنده صلاحيات محدودة ممكن أن يمارسها خلال هاي المدة المؤقتة لحين إجراء الانتخابات وحلها، يعني محددة، هي حقيقة مرسومة ومحددة قانون إدارة الدولة العراقية. يعني من صلاحياته محاسبة الوزارة، المشاكل اللي يعاني منها الشارع العراقي في المجلس، مناقشة الوزراء كل وزير فيما يخص وزارته، ممكن محاسبتهم من قبل المجلس.
إضافة إلى أنك عضو في من أعضاء المجلس الوطني العراقي المؤقت وأمين عام مجلس أعيان العراق، الكل يعرف أن هناك اشتباكات حاصلة في محافظة النجف، ما هو دوركم في حل هذه الاشتباكات أو لتهدئة الأوضاع؟
الحقيقة المبادرة الأولى اللي كانت من المجلس الوطني المؤقت هو الوفد اللي ذهب إلى مقابلة سماحة السيد مقتدى الصدر من قبل سماحة السيد حسين الصدر والوفد المرافق له، لكن مع الأسف ما استطاعوا مقابلته ورجعوا بدون نتيجة بعد هذا التوسط اللي قام به السيد حسين الصدر مشكورا. هذه أول مبادرة، ممكن أن يقوم بمبادرات أخرى بالنسبة للأماكن الأخرى الساخنة. والحقيقة الوفد بعد ثاني يوم لقى استجابة من السيد مقتدى الصدر وطلبوا عودته، لكن ما أعرف إيش قرر الوفد، يرجع أو لا هذا ما أعرف.
متى سوف يعقد المجلس الوطني اجتماعاته؟ متى سوف تبدأون بأعمالكم أو تباشرون بهذه الأعمال؟
والله حسب البيان اللي صدر أنه يوم 1/9 تبدأ اجتماعات المجلس الوطني المؤقت، والحقيقة هو تبدي أعماله بعد الاجتماع الأول، لأنه الاجتماع الأول حتما راح يكرس ويخصص لوضع النظام الداخلي للمجلس وآلية عمله وانتخابات انتخاب رئاسة المجلس والجهاز الإداري للمجلس.
ما هي طبيعة العلاقة التي سوف تكون بين المجلس الوطني العراقي والحكومة العراقية الجديدة؟
يعني العلاقة هي الحقيقة ما راح تكون متشنجة بين الاثنين. المجلس الوطني قيب على الحكومة ويحاسب الحكومة. المجلس الوطني من خلال آلية عمله راح يكون يطرح هاي المشاكل اللي يعاني منها المواطن العراقي ويحاسب الوزارات على إدائها، من ناحية الأمنية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية البطالة. فهو اللي راح ممكن أن يحاسب الوزراء وبشكل علني وبدون تشنج وبدون قذف بالناس وبشكل طبيعي واحتياطي.
ذكرت لي بأنه من صلاحيات المجلس هو محاسبة الوزراء أو معالجة قضايا الفساد الإداري، هل معنى هذا بأنه أي مسؤول في الدولة أو في الحكومة إذا ارتكب أي خطأ ما من صلاحية المجلس الوطني أن يعزله ويعين أحدا نيابة عنه؟
بالبداية يجب أن يسأل الوزير ويستجوب من قبل المجلس، أو بعد أن إذا تمت إدانة الوزير بارتكاب الخطأ المعين، بعد ذلك يطلب من السيد رئيس الوزراء محاسبته أو إعفائه.
هل تعتقد أنه هذا المجلس الوطني سوف يحقق ما يتمنى إليه المواطن العراقي؟
أعتقد إذا جرت الانتخابات بالعراق بشكل نزيه وشفافية، أن اللي راح يمثلون العراقيين هم اللي راح يختاروهم الشعب العراقي، وأعتقد ما يخطئون 27 مليون باختيار ناخبين. أعتقد هذولا راح ممكن أن يحققون بعض الطموحات اللي يتمناها الشعب العراقي، وماكو أمر يتم من بداية رأسا بعصا سحرية، لكن هذا المجلس أعتقد راح يقدر يعالج المشاكل العراقية بشكل كامل.
وفي ختام اللقاء، الشيخ نزار حبيب الخيزران أمين عام مجلس أعيان العراق وعضو في المجلس الوطني العراقي، نتمنى لك موفقية إن شاء الله.
ونبقى في بغداد سيداتي وسادتي، إذ أعلن عن تأسيس حزب الأمة في مؤتمره التأسيسي الأول تحت شعار ندعو جميعا لنبذ الطائفية والعنصرية من أجل بناء عراق حر وديمقراطي. عماد جاسم سجل مقتطفات من كلمة الدكتور عز الدين أبو التمن عضو المكتب السياسي للحزب، كما التقى الدكتور نجاح الصباغ نائب أمين عام الحزب للحديث عن أسباب انعقاد المؤتمر.
يحتاج جهودا جبارة لإعادة البناء من نقطة الصفر، إذ ليست هناك حياة سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب لتقوم بتداول السلطة وملء الفراغ.
ولأجل تسليط الضوء على أسباب انعقاد هذا المؤتمر وأهداف حزب الأمة، التقينا الدكتور نجاح الصباغ نائب أمين عام حزب الأمة للحديث عن أسباب انعقاد المؤتمر.
من المعروف لأغلب العراقيين حزب الأمة من الأحزاب القديمة جدا، أسس المرحوم صالح جبر في الخمسينات. هذا الحزب لم يتوقف، توقف في العراق فقط، استمر نشاط الحزب في نهاية الستينات والسبعينات والثمانينات وحتى التسعينات. تولى مسؤولية أمانة الحزب الأستاذ سعد صالح جبر من سنة 1968 بعد ثورة تموز المشؤومة. استمر الحزب في النضال مع كثير من النخبة العراقية في خارج القطر وحتى في داخله. عمل الحزب في السبعينات والثمانينات. في الثمانينات لم يتوقف الحزب، ولكنه انضم إلى تآلف سياسي كبير و تحول إلى المجلس العراقي الحر متمثل برئيس المجلس العراقي الحر وهو الأستاذ سعد صالح جبر. تعالفت معه الكثير من الأحزاب، الكثير من الهيئات السياسية، الكثير من الشخصيات السياسية العراقية المعروفة. استمر في النضال في التسعينات، جمع حشد كبير من العراقيين المعارضين في خارج من خارج القطر.
عفوا دكتور للمقاطعة، يعني ألا ترى بأن هناك تأخير في حالة إعلان هذا الحزب والمؤتمر التأسيسي بعد هذه الفترة الكبيرة من بعد أكثر من سنة ونصف؟
لا، ليس هناك وقت يقول عنه وقت متأخر أو وقت متقدم. العراق في حاجة لكل الحركات السياسية الفاعلة، لكل الحركات السياسية الوطنية الفاعلة للعمل داخل العراق. عندما وصل الأستاذ سعد صالح جبر استمر في العمل في المجلس العراقي الحر مع بقية الأحزاب العراقية. كمجلس العراقي الحر كثير من عندهم أحزاب سياسية إسلامية، أحزاب مسيحية أيضا. الآن الوقت مناسب جدا، قد تقول أنه متأخر، ولكنه بنظرتنا أنه وقت مناسب جدا لإعلان. هو حقيقة هو ليس تأسيس حزب الأمة وإنما إعادة هيكلة حزب الأمة. هناك أحزاب، حقيقة أحزاب طائفية، هناك أحزاب قومية. نظرة الأستاذ سعد صالح جبر والأمانة العامة أنه يجب أن يكون هناك حزب يضم جميع الطوائف، جميع القوميات وجميع المذاهب. هذا هو حزب الأمة.
دكتور، ماذا سيضيف هذا الحزب للحياة السياسية العراقية؟ وهل سيستطيع أن يكتسب الشعبية الكبيرة في العراق؟
نحن نتمنى ونرجو أنه حزب الأمة يستطيع بمساعدة إخوانه الحركات السياسية الأخرى. ليس هناك حزب واحد الآن في العراق، كان حزب واحد، زمن الحزب الواحد قد انتهى. هناك أحزاب كثيرة، حزب الأمة واحد من الأحزاب وليس الحزب الأوحد. نتمنى أنه نحشد كل الطاقات العراقيين، كل طاقات العراقيين الشرفاء، نحشدهم مع حزب الأمة ومع الأحزاب الأخرى لبناء عراق ديمقراطي موحد، لبناء عراق جديد.
أرجع وأؤكد، ماذا سيضيف في خضم هذا العدد الكبير من الأحزاب؟ هل هناك أجندة عمل مطروحة في الساحة السياسية للأستاذ الدكتور سعد؟
بالتأكيد. تسألني ماذا ممكن أن يضيف هذا الحزب؟ نحن لدينا أهداف، من أهم الأهداف هو بناء عراق ديمقراطي حقيقي موحد. نحن لدينا أجندة، نحن نعمل بكل إخلاص. أنت تعرف الشعب العراقي أكثر من 15 سنة لا يعرف معنى الديمقراطية، لم يمارسها، بل يعرفها ولكن لم يمارسها. هذا هو هدفنا الآن، أن نساعد الشعب العراقي، نعمل معه من أجل ممارسة الديمقراطية. قد تكون الممارسة الأولى خاطئة وناقصة، هدفنا أنه يمارس الشعب العراقي الديمقراطية الصحيحة.
أعزائنا المستمعين، هذه كانت تغطية للمؤتمر التأسيسي الأول لحزب الأمة الذي حضره عدد كبير من الشخصيات السياسية وأعضاء المجلس الوطني العراقي المؤقت. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
Thank you.
ننتقل أنا أعزائي إلى شمال العراق عبر تقارير مختلفة الموضوعات من مراسلينا هناك. محطتنا الأولى في كركوك، حيث يذكر سوران الداودي في تقريره أنه بعد المسيرة التي نظمها العشرات من التركمان يوم أمس، بحث مجلس المحافظة مسألة المرحلين والتجاوزات الحاصلة على الأراضي الحكومية والخاصة، والتقى سوران بتحسين أغلو رئيس المجلس وكذلك بالدكتور كمال كركوكي عضو المجموعة الكردية في المجلس، الذي أكد على حق الكرد بالعودة إلى مناطقهم.
طبعا نحن في كركوك وفي مجلس محافظة كركوك بحثنا موضوع أساسي ومهم وخطير اللي نعاصرها في هذه الأيام خلال الأسبوع المنصرم. وحدثت لنا في مدينة كركوك تجاوزات عديدة على ممتلكات الدولة وعلى ممتلكات المواطنين، وقاموا مجموعة من الأفراد باسم المرحلين بتقسيم الأراضي بدون استشارة الحكومة والإدارة في كركوك، وهذا عمل مرفوض وغير قانوني. وبحثنا هذا الموضوع في لقاءات عديدة مع المعنيين، مع قوات متعددة الجنسيات وكذلك مع الإدارة ومع لجنة المرحلين والمهجرين لمتابعة هذا الأمر الخطير. ونحن قلنا ضد المتجاوزين الغير قانونيين، لكننا مع حق عودة المرحلين وبشكل قانوني، ولدينا من المواقع تم بحثها ونقاشها مع المعنيين لتخصيص هذه المواقع للإخوة المرحلين، وهذا هذا هذا التوطين يكون بشكل مؤقت لحين نتمكن من استشارة أو التنسيق مع الوزارات في بغداد لتخصيص أراضي لهم، وبالتالي نهيئ لهم شقق سكنية حتى ونهيئ لهم الخدمات. فنحن عشنا خلال الفترة المنصرمة بمجموعة من التجاوزات، وهذه التجاوزات أيضا مرفوضة من قبل المواطنين، والمواطنين أيضا قاموا بتظاهرة ضد هذه التجاوزات. فنحن نريد كركوك مستقر وآمن، ونحن مع حق كل إنسان في كركوك مهما كانت قوميته. فإن شاء الله نسعى من خلال إدارة كركوك ومجلس كركوك حل هذه المعضلات. وكما شاهدت في اجتماع هذا اليوم عرضنا صورة عن مرحلي كركوك والمناطق المتواجدة فيها، ونحن في صدد تمكين توفير الاحتياجات اللازمة من الماء والكهرباء ومراكز صحية ومراكز ومرافق العامة والمدارس. فإن شاء الله سوف نبحث في الأيام القليلة المقبلة كل هذه المشاكل ونجد لها حل موضوعي وعلمي إن شاء الله.
سيد تحسين كهيور رئيس مجلس محافظة كركوك، شكرا جزيلا لكم. وقال الدكتور كمال كركوكي عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك،
المرحلين هاي يعتبر من حقهم الطبيعي أن يعني يرجعون، أنهم انتظروا فترة طويلة، نحن قصرنا بهم. المجلس محافظة كركوك وإدارة كركوك وكذلك المجلس الحكم في بغداد لم يقدموا أي تسهيلات أو أي ما عدا إقرار قانون بحقهم بحقهم للعودة إلى مدينتهم كركوك، لذا قرروا أن يرجعوا إلى مدينتهم، وهم الآن ساكنين في مناطق مختلفة داخل مدينة كركوك. علينا أن نقوم بمسح شامل لعدد المرحلين وأماكن الذين يسكنون عليها حاليا، ومن ثم مسح شامل للأراضي الذي قابلة لإسكانهم مستقبلا، وبناء دور حسب شروط صحية وقوانين الدولة، وعندما ومن ثم نصل لهم الخدمات العامة كالمستشفيات والمدارس والحدائق العامة والمكتبات، يكون مدينة حضارية لهم. وعندما انتهينا من إحضار هذه الأماكن لهم سوف ننقلهم إلى المناطق. وإذا كان كثيرين يتكلمون عن التجاوزات، لا يبقى أي تجاوز ولا نقبل بأي تجاوزات لأي شخص على حق شخص آخر. إن التجاوز بالنسبة لنا مرفوض نهائيا ولا نقبل به، ولكن علينا أن نحل مشكلة المرحلين بهدوء، لا أن نرحلهم كما رحلهم صدام ثانية، ولا نظلمهم كما ظلموهم. إنهم يعتبرون من حقهم طبيعي، وهذا كان إشارة لنا جميعا، لأنهم تأخرنا في حل مشكلتهم ولهم حق أن يسكنوا حتى داخل مجلس المحافظة.
فيما تبقى النقاشات حادة في مجلس محافظة كركوك، يعود المرحلون إلى المعسكرات ودوائر الدولة المتروكة، يقابلهم رفض قوي يتمسك بأوراق ووثائق تثبت ملكية بعض هذه الأراضي. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ونبقى أعزائي في شمال العراق في تقرير من مراسلنا شمال رمضان الذي التقى برئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل للحديث عن النشاط التجاري في كردستان العراق.
كانت تجار المنطقة محصورة تجارتهم عن طريق تركيا وعن طريق إيران محدودا وجزء ذئيل عن طريق إيران. بعد سقوط النظام تاجر الكردي انفتحت على العالم. نحن غرفة تجارية العراقية أصدرنا أكثر من 1500 تأشيرة لغرض تسهيل أمر التجار إلى دول المجاورة وإلى دول العالم، منها إلى شرق آسيا، أندونيسيا، ماليزيا، الصين، هونغ كونغ. هذه الدول مهمة بالنسبة لجلب المواد الأساسية والمواد المتنافسة في الأسعار وفي النوع وفي الكمية، وجلبها إلى أسواق كردستان بأسعار منافسة لغرض منافسة شريفة الآن التي يتواجد في أسواق العراق بشكل خاص في أسواق كردستان، لأنه هناك جمارك أرقامها ضئيلة جدا. حكومة أقليم كردستان التي أنزلتها بعد سقوط النظام لغرض إشباع المنطقة وتسهيل أمر التاجر، والمواد الأساسية تصل إلى المواطن بالسعر الرخيص وبالسعر المنافس وبنوعية جيدة وبكمية متوفرة. والآن نحن تجارنا يفترون في كافة أنحاء العالم ومنها الأوروبا ومنها الأمريكا لغرض استثمار الأفكار والتطورات التكنولوجية الموجودة في المنطقة وجلبها إلى كردستان العراق. الآن بالنسبة لتجار العراق بشكل عام، تجار كردستان بشكل خاص، هذه الدول مهمة: الإمارات، دولة الكويت، مصر، ومنها شرق آسيا الذي يتواجد موادهم بالأخص مواد الاستهلاكية الأساسية لحاجة المواطن اليومي بأسعار منافسة وبكميات هائلة وبنوعيات لا بأس فيها، لأنه لا تنسى بعد السقوط أصبحت المستهلك العراقي مستوى معيشتها تغيرت 100% أو أكثر منها في كردستان، وهناك كميات كبيرة هائلة من المواد التي تصل إلى المنطقة. ونحن إحصائيات غير دقيقة، لكنه نتمكن أن نقول بعد سقوط النظام إلى اليوم بحدود 15 أو 16 شهرا أصبحت التي دخلت المواد إلى كردستان فقط إلى العراق أكثر من 3 مليار دولار مواد أساسية استهلاكية إلى المنطقة.
كان هذا أزاد يحيى، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، متحدثا عن النشاط التجاري في كردستان العراق مع الخارج خلال الفترة التي عقبت سقوط الحكم السابق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، ومن النشاطات التجارية والعمرانية في كردستان العراق ننتقل إلى نشاط المنظمات الدولية في فتح المشاريع في أغلب المدن العراقية، ومنها منظمة RTI الأمريكية. عبد الخالق سلطان التقى شيلان النقشبندي مديرة المنظمة في توك للحديث عن أبرز ما تقدمه هذه المنظمة.
منظمة RTI كمنظمة أمريكية تعمل في كثير من دول العالم، دخل عن طريق بغداد وبموافقة الحكومة العراقية المؤقتة وبموافقة أمريكا طبيعي. له قواعد في معظم مدن العراق، تعمل في جميع المدن العراق لنقل.
ما هو طبيعة عمل هذه المنظمة؟
طبيعة عمل منظمة RTI تختلف عن باقي المنظمات، فهي لا تعمل من أجل إعمار أو الدعم، بل تعمل من أجل تدعم وتطوير الإمكانيات لدى الحكومة كأساس يعني استراتيجية عامة، تعمل في جميع المدن على تطوير إمكانية الدولة سواء عن طريق التدريب الموظفين أو بناء سيستم أو نظام جديد للدولة تعمل عليها أو فتح أقسام جديدة.
نعم، ما هي آخر هذه المشاريع التي قمتم بها؟
منظمة RTI في شمال، أنا أتكلم على منظمة RTI في شمال العراق، عمل على كثير من البرامج، من أهمها عمل على بناء استراتيجية جديدة لبناء اقتصاد كردستان، تعمل على تطوير الاقتصاد في كردستان، وهذه في جميع بالنسبة لجميع المجالات، نقل الصحة والتربية والصناعة والتجارة في جميع المجالات، وكذلك عمل له برامج أخرى مختلفة، ينوي على تأسيس معهد للتطوير الإداري في كردستان تدعى كيفا، كردستان Institute of Public Administration. هذه المعهد تعمل بين الجامعة والدوائر الحكومية، حيث من خلال بحوث الجامعة والعمل الأكاديميين يحاولون تطوير الحكومة.
كانت معنا في هذا الحوار السيدة شيلان النقشبندي مديرة منظمة RTI الأمريكية، وقد تحدثت عن طبيعة عمل هذه المنظمة في العراق. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
سفده خورتو زرینه دمام تماشا کر یارم نبدنینه، دمام تماشا کر یارم نبدنینه، دیلانه مرنگینه سفده خورتو زرینه، زری ورندیلانه خورت ورندیلانه، زری ورندیلانه ورا روش گوبنده، ورا دست من جانه، ورا روش گوبنده، ورا دست من جانه، آخ لجانه، آخ لجانه، باز هاتم دکان دیلان البانه برمه برکی فراتو گرمه، دمام یار ندیتی آگر باری لسرمه، تمام یار ندیتی آگر باری لسرمه، دیلان البانه برمه برکی فراتو گرمه، زری ورندیلانه خورت ورندیلانه، زری ورندیلانه ورا روش گوبنده، ورا دست من جانه، ورا روش گوبنده، ورا دست من جانه، آخ نجانه، آخ نجانه، باز هاتم دکان، باز هاتم دکانه.
وننتقل الآن أعزائي إلى أجواء الشعر والغناء الشعبي عبر برنامج مواويل شعر من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة تقدم
مواويل شعر.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
أعرف ما ترد دموع
بتشر يا عيون بتشر،
صوت الدمعة ما مسموع
بتشر يا عيون بتشر.
أعرف ما ترد دموع
بتشر يا عيون بتشر،
صوت الدمعة ما مسموع
بتشر يا عيون بتشر.
من يوم الرحل
صاح تجري الوقت مرة إلي وعلي، وما دنقيت الخشم يم العواذل علي، كل ما يضكني الوقت أركض لحيدر علي وابكي بكي بحضرته، ما بكي مثل أحد. نمت بطرف قبته من الخميس الأحد، بالطيف جاني بطل بدر وحنين وأحد، قال لي ولا تنهضم مقضية خلها علي.
ظليت وسط البحر ظليت وسط البحر أسبح وما غرقان، وخلي يثور البحر وخل تكثر الحيتان. يعرفني زين البحر وش انسانه من سفان، بذراع اشارة علي وذراع عالسكان. بذراع اشارة علي يا ابو الحسن، بذراع اشارة علي وذراع على السكان، وذراع على السكان. رادوا يدقن الوكل وتحن طحن اثنان، ورادوا يلف الزمن ويطويني النسيان. ما دروا بذراعي شارة علي وذراعي على السكان.
قصيدة جديدة
وصلت للبرنامج، رسائل كثيرة تطلب قصيدة الزعلان للشاعر كاظم إسماعيل القاطع، وتلبية لهذه الطلبات إليكم قصيدة زعلان للشاعر كاظم إسماعيل القاطع من بغداد.
زعلان زعلان بس يا زعل، لما انترد للصدق قبل المنادى أجي، وشلون جاي أجي أركض ركض محترق. يلفتك بمهجتي وين ألقى مثلك هوى، لولاك والله اختنق. هي شراكة نفس لو سكت قلبك سكت، قلبه يدق لو يدق، ولو ما وقتنا صعب ما كان أبد نفترق. ولك لو ما وقتنا صعب ما كان أبد نفترق. كل من مشى لحالته واحد سكن بالغروب واحد سكن بالشرق. كل هالمسافة البعد وسوالفك تنسمع كأن احنا حلق بحلق. والله عشقنا عشق، والله عشقنا عشق، عشقنا عشق، عشقنا عشق. يا من مقدر علي غيرك فصاله صعب، كم دوب خيط وشك. حنيت حنيت انا لشوفتك وصبرت، بس ما صبر قلبه صرخ راح اطق راح اطق راح اطق. جاباني لك وذعنت، جئتك بليله شتاء ظلمه ومطرها رشق، وش بعده صار الدرو خوف ورعيد وثلج وجفوف دي زرق. ببابك طحت ها قمت ضميت دي وردت على الباب بالروح ادق، بس قالوا المن تديق كل من مشى لحالته، واحد سكن بالغروب وواحد سكن بالشرق.
تعالوا لا تخلي الروح مجروحة وتشم تعذر، أباه الناس بوداده وقول انرد لي اهوال. تعالوا لا تخلي الروح مجروحة وتشم تعداي، أباه الناس بوصالك أقول انرد لي اهوال. تعال هواك مرمرني ويل جيتك عيدني، تعال هواك مرمرني ويل جيتك عيدنا. يعذبني بليال جفاك تلوعني وأظل هواك،
يعذبني بليال جفاك تلوعني وأظل هواك.
يا الخدك ورد ورد آه ورد جنة، يا الخدك ورد ورد آه ورد جنة.
أبو زياد
أبد ما زلزلك حالي وهدك، عفاهش يحمل الكلفة وهدك، قصدي بس أصيدنك وهدك وريد تصير حر وترد لي. الواعظ الواعظ تاه فكرة وحارب عضاي، بودادك قام بعضي حسد بعضاي، مدار الماي دار هواك ولك مدار الماي دار هواك، بعضاي لك كل الجسم والرسم لي.
انشدك عن ودادي عن ودادي عن محبتي، عجزت لو مليتني لو مليتني، لا ما لو صحبت وياك لا عن طماع، لا مال لا مال لا مال، تدق صدرك تقول انا لعدل الحمل لو مال. تدق صدرك تدق صدرك يا يابا، لو ما لسيلك نشدك عن وداد عجزت، لو ما لو ما لو صحبت وياك وياك، لا عن طمع لا عن جاه، لا ما التدك صدرك تدك صدرك تقول انا انا وانا انا وانا، انت تقول انا لعدل الحمل الحمل، لو مال لو مال لو مال، اشوف بعد ما مال حمل وخنت وخنت بيا ملت بيا بيا قلبي قلبي ولك قلبي
احمد. موال العراقي
انت الذي بشوق وصلك جرعتني مرار، وانت فلا يوم شخصك للتود مرار وهدمت حيل الشديد الما تجد مرار وعليك عليك ظلأت لؤج ولأتهن بخط وخط الجدام من جور التجافي بخط ما يوم منك لفلي البريد بخط وانا خطوط لصوبك رايحة امرأة
شلون انسى ومل ذكراك يا صبحة جايبلج تراكي ومنتشة وسبحة شلون انسى ومل ذكراك يا صبحة جايبلج تراكي ومنتشة وسبحة وعند اخبار حلوة القلب تفرحة وعند اخبار حلوة القلب تفرحة لمي صاحباتك بشريك الخواتج لمي صاحباتك بشريك الخواتج قضينا ايام بالغربة وجيا
جريدة.
أعزائي المستمعين قصيدة حياك يا وطني للشاعر سامي عبد المنعم من ألمانيا
لا تنهضم يا وطن للنايبات استعد لا تقول راحوا هلك لا تظن عنك نصد اللي يحب من يعتني لا ما يهم البعد دق جرحك ويا الصبر وعض سنك على الكبد انت مسيح العصر شايل صليب المجد ولو صادروا من جلك ومنعوا عليك تحصد وعافوك يا وطني وحدك لجرحك تشد انخ الشمس يا وطن وياكه تتحد واللي تحزم الشمس ما يرجف من البرد حياك يا وطني حياك يا وطني حياك يا وطني بالضيم من تنفرد ما ينثن من العزم السيف من ينجرد بوي مدري شجاه الخلق سولتها بس النشد يسألون بعدك قوي بعدك شديد وصلت يتباشرون بفرح والمؤتمر من عقد كلهم عقارب صفر والعقربة ما تود يردوك بس تنتهي مو همهم تنسعد اتحوشوك بنهم كل من بسيفه يحد حرقوا عروق النخلي وينشوف الحقد عفيه عفيه الصبر يا شعب عفيه الصبر يا شعب هاكثر قلبك جلد تشوف الوطن يحتضر ونيرانهم ترتعد من ينكسر ساعدك بعد شي فيه الزند من ينكسر ساعدك بعد اش يفيد الزند اش ظل بصلاتك بعد لما نسيت الحمد عشوك لازم يدوس اللي يحوش الورد ولو عسرت دنيتك اخرها لازم تلد بوي اخرها حتما لازم تلد اخرها لازم تلد
محطات الغرب يا بيتنا كثرة محطات الغرب يا بيتنا سألنا عليك درنا عليك ودورت ملقيتنا سألنا عليك درنا عليك ودورت ملقيتنا وين انت وين وين انت وين وين انت واحنا وين ليش نسيتنا وين انت وين وين انت وين وين انت واحنا وين ليش نسيتنا موش احنا لولي لعشنا المحبة سنين موش احنا لولي لعشنا المحبة سنين
بيت العراقيين بيت العراقيين بيت العراقيين هو بيتنا بيت العراقيين يبقى بيتنا بيت العراقيين هو بيتنا لو ان عندنا سنين يبقى بيتنا بيت العراقيين
أعزائي المستمعين، داهمنا الوقت، فإلى اللقاء في حلقة قادمة.